بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله تعالى وإياه في كتابه القواعد الأربع، بسم الله الرحمن الرحيم: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الرسالة هي رسالة القواعد الأربع، والقواعد جمع قاعدة، وهي ما يبنى عليه غيره والمراد بالمبني هنا هو الدين، أن يبنى على أربع قواعد، وبالأخص التوحيد. والتوحيد وأهم الأمور وأوجب الواجبات وأول الواجبات. وكما تقدم في الكلام على نواقض الإسلام أن الشيخ رحمه الله ألف هذه المؤلفات للدعوة يستفيد منها الناس، وهي مؤلفات مختصرة وفي أصول الدين، وبعبارة سهلة يفهمها العامي والعالم والمتعلم قوله رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ هذه الرسالة بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة في الفاتحة، وكذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يكتب الرسائل إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام، وكان يبدأه بسم الله الرحمن الرحيم، كما في الرسالة المشهورة في صحيح البخاري، في مقدمة صحيح البخاري، رسالة إلى هرقل كبير الروم. وقال العلماء: وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع أو أجذم. وهذا الحديث قد ضعفه أكثر العلماء، لكن هناك من صححه أو حسنه، فأفتتحت الكتب بهذه البسملة أيضا عملا بهذا الحديث على قول بصحته. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدئ تأليفي أو قراءتي مستعينا ومتبركا بكل اسم لله الرحمن الرحيم. والله لفظ الجلالة معناه الإله أي المعبود محبة وتعظيما، والرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل دالان على الرحمة، فالرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، والرحيم أي ذو الرحمة الواصلة. وقوله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. ابتدأ الشيخ رحمه الله هذه الرسالة بهذا الدعاء اللطيف منه رحمه الله، ونسأل الله أن ينالنا هذا الدعاء، لأن هذا الدعاء لكل من قرأ هذه الرسالة ومن حفظها وسمعها. فالشيخ رحمه الله يسأل الله الكريم، والكريم اسم من أسماء الله عز وجل وصفة من صفاته، رب العرش العظيم أي أن رب أي مالك وخالق العرش العظيم، والعرش في اللغة هو سرير الملك، والمراد به هنا هو المخلوق العظيم، بل هو أعظم المخلوقات فيما نعلم، الذي قد استوى عليه الله عز وجل أي علا وارتفع علوا يليق بجلاله وبعظمته عز وجل. وقوله العظيم هذا وصف للعرش أي الكبير، فالعرش عظيم كبير، وهو كذلك لأن أكبر المخلوقات، بل المخلوقات في جانبه كالذرة الصغيرة. أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أن يتولاك يعني يكون وليا لك، مدبرا لأمورك، مصرفا لشؤونك في الدنيا والآخرة. قال في الدنيا يشمل أمورك الدينية في الدنيا وكذلك الأمور الدنيوية، فالله عز وجل يسهل أمرك ويدلك على الخير ويرزقك من حيث لا تحتسب، وكذلك في أمورك الدينية في الدنيا بأن يوفقك الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح، وقوله في الآخرة يتقبل آخرتك وأن يحفظك من الشرور التي أمامك من عذاب القبر ومن عرصات القيامة وما فيها من الأهوال ومن النار وما يسبق ذلك، فإذا تولك الله عز وجل وفقك وسددك وأدخلك الجنة. وقوله أن يجعلك مباركا أينما كنت، أي أن يصيرك الله عز وجل ذا بركة، والبركة هي كثرة الخير ودوامه وثباته، والمبارك هو الله عز وجل، والمبارك هو المخلوق، المبارك هو المخلوق والمبارك هو الله. وهنا تنبيه أن الفعل تبارك لا يجوز إلا لله، يعني لا يجوز أن تقول مثلا لشخص تبارك علينا أو أنت تباركت علينا، هذا لا يجوز إلا لله عز وجل، لأن هذا كالخلق، يعني المباركة كالخلق، بل هي في الواقع خلق، والذي يخلق هو الله عز وجل، فالذي يجعل الشيء مباركا أو الشخص مباركا هو الله سبحانه وتعالى. وعليه فيجب أن تجتنب هذه اللفظة وهي تبارك علينا أو تباركت علينا أو تعال تبارك الحفل، أو بعض الناس يقول جاء فلان فبارك الحفل، أو حصل هذا الشيء بمباركة من الجهة الفلانية، هذا كله من الخطأ. لكن هل يجوز أن تقول هذا من بركتك؟ الجواب نعم، بمعنى أنك سبب للبركة. وقد ثبت في الصحيحين أن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال لعائشة رضي الله عنها حين أنزلت آية التيمم بسببها، قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. ويجوز أن تقول هذا شخص مبارك، تقول هذا شخص مبارك، تصف بالوصف لما يحصل لهم يعني بسبب من الخير، فإذا جاء مثلا مشكلة أصلح بين الناس، وإذا حصل باب خير أعان عليه وحث عليه وما أشبه ذلك من أنواع الخير بسبب هذا الشخص، تقول هذا شخص مبارك. قال الله تعالى عن عيسى وجعل مباركا أينما كنت، أي نافعا حيث وجدت وحيث حللت. قال الشيخ وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. هذه ثلاث صفات، من اتصف بها فقد اتصف بشيء عظيم. الأولى قال إذا أعطي شكر، سواء كان عطاء خاصا بالله عز وجل أو من الناس، فإن الرزق قد يكون من الله عز وجل بدون سبب وقد يكون بسبب الناس، فإذا أعطيت شكرت، وأول الشكر لله سبحانه وتعالى، تشكر الله عز وجل، والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. فالشكر بالقلب أن تعترف لله عز وجل بأن هذا خير منه وأن هذا التوفيق من قبله سبحانه وتعالى. والثاني أن تثني على الله عز وجل وتشكره وتمدحه، هذا من شكر الله عز وجل. والثالث أن تعمل بطاعة الله، قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وهل الشكر هو الحمد؟ الجواب لا، لكن بينهما عموم وخصوص، أي بينهما شيء مشترك، بينهما شيء مشترك. طيب، والحمد معناه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، ويكون باللسان فقط، ويكون باللسان فقط، ويكون في مقابل النعمة وغيرها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه خير قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن أصابه مكروه قال الحمد لله على كل حال. طيب، إذن نقول الشكر والحمد بينهم عموم الخصوص يشتركان في اللسان، فالشكر والحمد باللسان، لكن الشكر باللسان الحمد باللسان فقط، وأما الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. ثانيا، أن الحمد والشكر يشتركان في أنهما مقابل نعمة، وينفرد الحمد بأنه أيضا في مقابل النقمة والشر. إذن فالحمد أعم من الشكر من هذا الوجه، والشكر أعم من الحمد بالنسبة إلى موضعه، وموضع الشكر القلب واللسان والجوارح، وموضع الحمد فقط اللسان. الثاني، شكر الناس، وهذه من الصفات التي ينبغي للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا أن يستعملها، أن من أسدى إليك نعمة تشكره وهي أقل ما تقدم إليه. وقد جاء في الحديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من يشكر الناس يشكر الله. وبعض الناس عنده بخل، يبخل بالثناء على الناس ومدحهم، هذا ما يصلح. ذا ينبغي من أسدى لك المعروف أن تكافئه وأن تدعو له وأن تظهر له أنك يعني مرتبط بعمله، وهذا من أسباب الألفة ومن أسباب أيضا انتشار الخير يعني بين الناس، ومن أسباب وصوله إليك، فإن الناس يحبون أن تشكرهم، وليس هذا من الرياء بل هذا من أمر محمود. وقوله: إذا ابتلي صبر، إذا حصل له بلاء سواء كان في نفسه أو في أهله أو في ماله صبر. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والإنسان لن يخلو في حياته من البلاء، فيعود نفسه على أن يصبر وأن يحبس نفسه على ما حصل، وأن لا يتضجر ولا يسخط لا بقلبه ولا يتكلم بلسانه ولا بجوارحه فيضرب الخدود أو شق الجيوب، فإن هذا كله من أمور الجاهلية. وقوله: وإذا أذنب استغفر، إذا حصل منه ذنب بادر إلى الاستغفار، والاستغفار طلب المغفرة، أي تطلب من الله عز وجل أن يغفر ذنبك، معناه أن يستره ويعفو عنه. أن المغفرة هذا معناها أن تطلب من الله عز وجل أن يستر ذنبك ويتجاوز عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار حتى يحفظ له في المجلس من 70 إلى 100 استغفار، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وجاء في الحديث أن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. والله عز وجل يقول في كتابه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ومدكم بأموال وبنين وجعل لكم جنات وجعل لكم أنهارا. إذن فالاستغفار من أسباب المطر. وقد جاء أن عمر رضي الله عنه استسقى خطب يستسقي الناس فما زاد على الاستغفار، فقالوا: ما استسقيت من المؤمنين؟ قال: بل استسقيت بمجاديف السماء، أو قال مجاديف السماء كما قال. والاستغفار من أسباب المال، سواء كان يزيد مال الإنسان تجارة تربح أو حتى دينه يوفى، الله يوفي عنك دينك ويفتح لك من أبواب ما لا تحتسب منه. وكذلك البنين، يعني الأولاد الذكور بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، الجنات تشمل الدنيا والآخرة، جنات مزارع والأنهار وكذلك الآخرة، فالله عز وجل يعني يجعل لك في الآخر جنات. قال الشيخ رحمه الله: ويتأكد الاستغفار حينما يذنب الإنسان، يقع في ذنب فإنه ينبغي أن يبادر الاستغفار ويندم ويتوب الله عز وجل. قال الشيخ: فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة، أي عنوان سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، أي علامة السعادة، العنوان يعني العلامة، أي أنها علامة على الإنسان يكون سعيدا في دنياه وفي أخرى. نعم.
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
هذه العبارة منصوص عليها في هذه الرسالة وكذلك في القواعد في الأصول الثلاثة، وهي عبارة نفيسة صدرها الشيخ رحمه الله بقول اعلم، وهذا فيه تنبيه للسامع ولطالب العلم أن يكون أن يعلم أن يتيقن ويحفظ العلم. أرشدك الله لطاعته، أرشدك أي دلك ووفقك للطاعة، والطاعة هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الطاعة هنا معناها اجتناب الأوامر، اجتناب فعل الأوامر واجتناب النواهي. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. يجوز أن نقول أن الحنيفية ملة إبراهيم على أنها خبر أن، وكذلك أن الحنيفية ملة إبراهيم أنها بدل، والخبر أن تعبد الله وحده، والمعنى لا يتغير. قال الحنيفية، الحنيفية في الأصل مأخوذة من الحنف وهو الميل، ومنه رجل أحنف أي في قدميه ميل. ومعنى الحنيف في الشرع هو المائل عن الشرك المستقيم على التوحيد، معنى الحنيف في الشرع هو المائل عن الشرك المستقيم على التوحيد. ملة إبراهيم، الملة معناها الطريقة التي تعبد الله عز وجل بها. وإبراهيم هو أبو الأنبياء من ذريته، وهو معروف عليه الصلاة والسلام، وهو جد أبينا الأكبر. ومن بعد إبراهيم من الأنبياء من ذريته، كما أن نوحا هو أبو الناس الثاني، يعني آدم عليه السلام أبو الناس الأول، ثم نوح هو أبو الثاني، فمن بعد من ذريته. وكذلك الأنبياء بطبيعة الحال من ذرية نوح عليه السلام، وكذلك إبراهيم عليه السلام، فإن الأنبياء بعده من ذريته. ولإبراهيم ابنان، يعقوب نعم إسحاق وإسماعيل، وأكثر الأنبياء بل كل الأنبياء من ذرية إسحاق إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم من ذرية إسماعيل وهو أشرفهم. وإسماعيل ذريته أشرف من إسحاق وذريته، وفي كل خير، كلهم أنبياء الله ورسوله عليهم الصلاة والسلام، فإن إسحاق نبي رسول، وكذلك إسماعيل نبي رسول عليهم الصلاة والسلام، لكن في التفضيل إسماعيل أفضل. قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل، يعني من ذرية إبراهيم، فإسماعيل وذريته مصطفون، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني بني هاشم. وقوله ملة إبراهيم فسرها بقوله أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه ملة إبراهيم، فمن سار عليها فقد سار على ملة ارتضاها الله عز وجل. وهذه الملة، أعني أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هي ملة إبراهيم، وهي ملة الأنبياء من بعده ومن قبله، فإن كل أنبياء الله عز وجل ورسله عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى شيء واحد، هو عبادة الله عز وجل وتوحيده. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الشيخ كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في هذه الآية إثبات خلق الجن والإنس، وأن كلهم مخلوقون لحكمة واحدة وهي عبادة الله عز وجل، والعبادة هي التوحيد. وعليه فالجن مطالبون بالعبادة والطاعة وترك الشرك والمعاصي، كما أن الإنس مأمورون كذلك بالعبادة والطاعة وترك الشرك والمعاصي. نعم.
فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
هذا كلام النفيس يكتب ماء الذهب، ويعيدها القارئ الشيخ فهد ونعلق عليه شيئا فشيئا.
فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته،
أي تيقنت أن الحكمة من خلقك هي العبادة، عبادة الله عز وجل، فلم نخلق عبثا ولم نترك سدى، وكذلك لم نخلق لإمارة الدور ولا لبناء القصور ولا لإجراء الأنهار وزراعة المزارع، هذه أمور ثانوية، إنما الحكمة من خلقنا هي العبادة. نعم.
فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد.
العبادة في الأصل مأخوذة من التعبيد، وهي التذليل، وطريق معبد أي مذلل. والعبادة في تعريف العبادة في الشرع هو أقوال، كل قول وفعل أو اعتقاد أمر الله عز وجل به. وقد عرف شيخ الإسلام بأنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا معنى العبادة. وبعبارة أخرى هي امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهي. طيب، يقول العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، يعني إذا كانت مصروفة لله عز وجل. هذا المراد العبارة، هذه العبادة لا تسمى عبادة حقيقية إلا إذا كانت مصروفة لله وحده. فمن عبد الله عز وجل وحده فهو المؤمن الموحد وهو العابد، ومن عبد الله ومعه غيره فهذا مشرك، ومن لم يعبد الله أصلا فهو ملحد كافر. نعم.
كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة،
يعني لو أن رجلا قام وركع وسجد وقرأ التحيات وقرأ الفاتحة وهو على غير وضوء وهو يعلم ذلك، فهل هذا يسمى صلاة؟ الجواب لا، لأنه خل بالطهارة، فهذه لا تسمى صلاة. فكذلك الحركات والأقوال التي ليس فيها توحيد لا تسمى عبادة. الإنسان قام وحج لكن يدعو غير الله عز وجل، أو طاف بالكعبة ويدعو غير الله، فهذا نقول ما طفت ولا حججت ولا زكيت ولا صليت، لأنك لم توحد. مثل ما أنك لو صليت بغير طهارة لم تصلي، فكذلك إذا عبدت وأنت مشرك فأنت لم تعبد في الواقع. نعم.
فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة.
نعم. فكما أن الطهارة لو أحدث الإنسان فيها ما سميت طهارة بل زالت بالكلية، فكذلك من عبد وأشرك نقول أنت لم تعبد، أنت الآن أفسدت عبادتك. قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومعنى حبط، إيش معنى حبط؟ إيش معنى حبط؟
بطل،
بطل، فسد. وقال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أحبط الله هذه العبادة وجعلها هباء، والهباء جمع هباه، والهباه هي تلك المخلوق الضعيف الذي يرى على أشعة الشمس في الصباح أو في المساء. إذا دخلت أشعة الشمس مع ثقب في غرفة أو مع نافذة صغيرة تجد أشياء تطير، ما لها، تنظر إليها لكن ما تستطيع إمساكها ولا تستطيع وزنها، هذه الهباء ما فيها فائدة. فهكذا العبادة، إذا عبد الإنسان الله عز وجل ثم أشرك جعل الله هذه العبادة هباء منثورا. طيب، وقولك الحدث دخل في الطهارة، لو أن إنسانا توضأ ليس مرة إنما عشر مرات، عشر مرات توضأ تباعا، ثم قبل أن يصلي خرجت منه ريح أو قطرة بول ثم صلى، فهل تصح صلاته؟ ما تصح، إنها على غير طهارة. فهكذا العبادة، لو أن الإنسان عبد الله مئة سنة ثم قبل أن يموت بلحظة ذبح عصفورا صغيرا لغير الله، أو دعا غير الله، أو استهزأ بدين الله، المهم من أتى بمكفر، فهذا يخرج عن الملة تماما وتحبط أعمال هذه المئة سنة. نعم.
فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار.
طيب، يعني إذا تيقنت هذا فلابد أن تتيقن أمر آخر وتعمل بأمر آخر. إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وذهبت والتغت وأحبط العمل، أي صار حابطا أي فاسدا، ونتج عنه أن صاحبه من الخالدين في النار خلود أبديا، فماذا عليك؟ ها،
عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة.
نعم، تتعلم الشرك من أجل أن تتجنبه ومن أجل أن لا تقع فيه. والإنسان إذا عرف الشر توقاه، وقد قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر حري أن يقع فيه. من عيد البيت؟ من عيده؟ أحمد. حري أن يقع فيه، أحسنت. قال: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك. شبه الشرك بتلك المنصة التي نصبت لاصطياد الصيود وتسمى شبكة، لأنها إذا أمسكت الإنسان ما تخلص منها. وهو كذلك، فإن قل من يقع من الشرك ويتخلص منه، وذلك أن الشيطان يمسكه ويأتي له بشبهات. وهكذا المشركون الآن من القبوريين وغيرهم يأتون بشبهات لا يكاد من وقع فيها يتخلص منها، لكن الإنسان إذا توقاها من الأول فإن الدفع أهون من الرفع. الدفع هو تجنب الشيء قبل وقوعه، والرفع تجنب الشيء بعد وقوعه، فالدفع أهون من الرفع. ولذلك ينبغي لطلاب العلم أن يحذروا الناس من الشرك، ولا يقول أن قائل الناس الحمد لله مو مشركين، فيقال له إنه إذا وقع الشرك صعب تخليص الناس منه، هذا لو سلم ما في شرك. والواقع أن الشرك موجود قديما وحديثا، لكن على التسليم بأن الشرك غير موجود، فإن تحذير الناس منه وتخويفهم منه هذا نافع لئلا يقعوا فيه، لأنهم إن وقعوا فيه فقد وقعوا في الشبكة ويصعب التخلص منها. نعم.
وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد.
طيب، قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، قد مر معنا أن معنى إن الله لا يغفر أن يشرك به أن هذا يشمل الشرك الأكبر، هذا ينص على الشرك الأكبر، والشرك الأصغر فيه خلاف، وأن شيخ الإسلام اختلف قوله فيه، يحتمل أنه لا يغفر ويحتمل أنه يغفر، يدخل تحت المشيئة. لكن على القول بأنه لا يغفر فإنه لا يوجب الخلود في النار. لكن هنا مسألة: هل علينا خوف من الشرك؟ وبعبارة أخرى، هل الشرك يقع في المسلمين؟ الجواب: نعم، قطعا يقع. وقد دل على وقوع الشرك في المسلمين الموحدين القرآن والسنة والتاريخ والواقع. القرآن والسنة والتاريخ والواقع. فأما القرآن فالدليل على ذلك أن الله أبدى وأعاد في الشرك مرارا وتكرارا، وأنزل آيات في التحذير منه، وأنه لا يغفر، وأن صاحبه خالد في النار، وأن الله حرم عليه الجنة، وأنه ذنب عظيم وظلم عظيم إلى غير ذلك. فلولا أن علينا خوفا من الشرك ما كان الله أنزل هذه الآيات، ولكانت نزلت عبثا، وحاشا كلام الله عز وجل أن يكون عبثا. إذن فوجه الدلالة من القرآن بهذا الأول. الثاني قول الله تعالى في المشركين، يعني أن الله أبدأ وعاد في ذكر الشرك والمشركين، وفي وقوع أهل الكتاب في الشرك، وقوع الكتاب في الشرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى قال فمن؟ هذا دلالة القرآن من وجهين. أما السنة فيها كثيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولن تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، هذا واضح من أمتي، حي من أمتي وفئام. وقال صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقال صلى الله عليه وسلم ولن تقوم الساعة حتى تضطرب آليات دوس، أو قال آليات نساء دوس عند ذي الخلصة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشرك يعود في الأمة. الثالث التاريخ، التاريخ دل على وقوع الشرك أيضا. وجه ذلك ما يلي: أن آدم عليه السلام وذريته كانوا موحدين وبقوا 1000 سنة على هذا، على التوحيد، ثم وقع الشرك فبعث الله نوحا كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، قال بقي الناس بعد آدم 10 قرون على التوحيد ثم وقع الشرك فبعث الله نوحا. والسؤال: هل الشرك وقع في ذرية آدم أم في خلق غيرهم؟ الجواب: في ذرية آدم، في سلالة ذرية آدم، وكانوا موحدين. فما الذي أوقعهم؟ أوقعهم الشيطان. إذن يقع الشرك في أهل التوحيد. ثم أرسل نوح عليه السلام وبقي فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما، ثم أمر الله عز وجل نوح فصل السفينة واركب فيها الموحدين، وأمر السماء فأمطرت والأرض فارت عيونا وأغرق الشرك والمشركين جميعا. ولم يبقى مع نوح عليه السلام إلا أهل التوحيد، فهل انقطع الشرك أم عاد؟ الجواب: عاد في ذرية أولئك الذين كانوا معه، وليس مع ذريتهم القريبين، لا، إنما بعد أجيال بقوا سنين، قد تكون 1000 سنة أو أقل أو أكثر، ثم وقع الشرك فبعث الله عز وجل هودا إلى عاد إلى آخره، حتى استقر الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما فتح مكة كان في حول الكعبة على ما يذكر 360 صنما، هذه كلها شرك. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم هدم الشرك وألغاه من الجزيرة، ولكن مع هذا عاد، ولم تزل يعني الدعاة الإسلام والعلماء يحذرون من الشرك إلى زمن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله الذي نقل رسالته هذه. فكانت الجزيرة تعج بالشرك وتعبد الأشجار والأحجار والصخور والغيران والقبور، بل ما يسمى بالأولياء يعبدون من دون الله، يعتقدون في اعتقادات كفرية وشركية. ما الذي أوقعها؟ الشيطان. إذن يقع الشرك في أهل التوحيد. الدلالة الرابعة دلالة الواقع، فإن الواقع يدل على هذا. فلا يكاد بلد من بلاد المسلمين اليوم غير الجزيرة على وجه يعني جملة، لا يكاد بلد إلا وفيه قبر أو وثن يعبد من دون الله عز وجل، قبور يعني معظمة يحج لها ويطاف حولها وينذر لها، يعني يحدث ولا حرج. في العيدروس في اليمن، في عدن، شاقق بابا وقلندر بابا في بلاد الباكستان والهند، الجيلاني شيخ عبد القادر الجيلاني وهو عالم، أبو حنيفة وهو عالم أيضا عليه رحمة الله في العراق، تعظم من دون الله وتعبد من دون الله ويحج لها وتسير لها القوافل والحملات كما تسير إلى بيت الله الحرام، يحجون إلى تلك الأماكن ويذبحون لها. بل إنه في إيران الآن، في إيران الآن قبور من يسمى بآل البيت، يعني قد جعلت كالكعبة، يطوفون حولها ويصلون عندها يسجدون لها. وهؤلاء لا غرابة فيهم، يعني الشيعة، لأن دينهم أصلا شرك، لكن الكلام على من أصولهم دين وعندهم توحيد، وانتشر فيهم الشرك. ومثلا في سوريا قبور كثيرة، في الأردن أيضا قبر الحسين في دمشق، وكذلك في مصر في القاهرة قبر الحسين وقبر السيدة زينب، وفي منطقة طنطا وهي إلى الجنوب من منصورة، مدينة كبيرة في مصر، وجد قبر مشهور لرجل اسمه أحمد البدوي يعظم من دون الله ويدعى له وينذر له ويذبح له ويحلف به ويخاف منه كما يخاف من الله بل أعظم وأشد. ولا ينكر هذا إلا مكابر أو جاهل, يعني لا ينكر هذا الشرك إلا مكابر يعني معاند أو جاهل ما يعرف ما الشرك من التوحيد. إذن فعلينا خطأ من الشرك ويجب أن نحذره. يقول الشيخ: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكر الله تعالى في كتابه. يعني إذا عرفت ذلك فإن الله يخلصك من الشرك. والمعنى عرفتها وعملت بها, أما أن يعرف الإنسان ولا يعمل بها فإنها لا تنفعه.
القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر, وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
هذه القاعدة الأولى, وخلاصتها أن توحيد الربوبية لا يكفي للدخول في الإسلام بل لا بد من توحيد الألوهية. هذه خلاصة القاعدة الأولى, أن توحيد الربوبية لا يدخل في الإسلام حتى ينضاف إليه توحيد الألوهية. وجه ذلك أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية, ومع هذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا ينكرون توحيد الألوهية. يقول الشيخ: أن تعلم يعني تتيقن أن الكفار يعني المشركين, كفار المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش والعرب والروم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق. مقرون يعني عالمون قابلون, الإقرار هو القبول عن علم. مقرون بأن الله تعالى هو الخالق يعني خالق كل شيء, الرازق الرازق للإنس والجن والحيوانات, المدبر يعني المسيطر المسير للكون والناس والملائكة وكل شيء, الله هو المسيطر له وهو المسير له, وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. ما دخلوا في الإسلام, لم يكن أبو جهل مسلما لأنه مقر بأن الله هو الخالق الرازق, وهكذا أمية بن خلف وغيرهم من كفار قريش ما أدخلهم ذلك في الإسلام مع إقرارهم بذلك. يقول الشيخ رحمه الله: والدليل يعني على هذه المسألة قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض, أي يا محمد قل لهؤلاء الكفار المشركون من الذي يرزقكم من السماء والأرض, سيقولون الله قطعا. أما يملك السمع والأبصار يعني من المالك, إذا سألتم سيقولون الله. وقل لهم أيضا: ومن يخرج الحي من الميت, يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي, وهذا له صور, يعني قالوا البيضة ميتة وقد خرجت من حي وهي الدجاجة, والعكس البيضة ميتة ثم يخرج منها فرخ وهو حي. وكذلك يخرج الحي من الميت المؤمن الكافر, أبو وأم كافران في الواقع أموات يخرج منهم مسلما, ويخرج الميت من الحي يكون مسلم ومسلمة فيخرج منهم ابن أو بنت كافرة هذا ميت. وكذلك أيضا يقع حادث وأناس يموتون ناس يحيون, هذا حي ميت ولا صور. إذن التدبير بيد الله عز وجل. يقول: وما يدبر الأمر يعني كل شيء, والأمر قد يطلق على الخلق وقد يطلق على الوحي. قال الله تعالى: ألا هو الخلق والأمر, الخلق والأمر, والمراد هنا يدبر الأمر أي الخلق, فالله عز وجل يدبر الخلق وكذلك يدبر الأمور الوحي, الله عز وجل يدبرها. قال: فسيقولون الله يعني هم يقرون بذلك, فقل لهم يعني بعد يقرون بهذا أفلا تتقون يعني تجتنبون الشرك وتجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر اجتناب نواهيه. طيب أبغى منكم إعرابا، يلا أبو جعفر، أن تعلم أن الكفار، أعرب الكفار. يلا تحرك، أحسنت، اسم أن منصوب على نصبه. طيب أين خبر أن؟ يلا من نجيبها، أين خبر أن؟ يلا اللي وراء ارفع يده، أحسنت، مقرون. أعرب أكمل بدون مساعدة، أحسنت، لأنه من جمع مذكر سالم، ممتاز. طيب لم يدخلهم، من يعربها؟ الله شيخ كمل، كمل. هم ضمير متصل، فاعل ولا مفعول ولا خبر ولا؟ أحسن، محنص مفعول به. أين الفاعل؟ لم يدخلهم، أين الفاعل؟ طيب خلي كمل لحظة، هات الفاعل، فاعل ها، يعني ضمير مستتر يعود على الإسلام، أحسنت، أكمل ها. بلى، بل نائب فاعل، نائب فاعل ضمير مستتر تقديره هو، نعم.
القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
طيب القاعدة الثانية أن هؤلاء الكفار يقولون، يعني لمن احتج عليهم وناقشهم في عبادتهم، يقول ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فكأنهم يقولون إننا ما عبدنا هذه المعبودات من أشجار وأحجار وأولياء وصحابة رضي الله عنهم، ما دعوناهم أنهم يخلقون ويرزقون، لا، الذي يخلق ويرزق هو الله، وما دعوناهم إلا لنتقرب بهم إلى الله عز وجل، فنطلب منهم القربة ونطلب منهم الشفاعة نشفع لنا. ثم قال الشيخ فدليل القربة، يعني الدليل على أنهم عبدوهم ليتقربوا من الله، قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، اتخذوا من دونه أولياء أي معبودات، وما نعبدهم لأنهم يخلقون يرزقون، لا، إنما من أجل أن يقربونا إلى الله، أي يدنوننا من الله عز وجل ويزلفوننا إليه، إلى الله زلفى أي قربة. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، أي يحكم بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة في هذا، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، وهذا حكم من الله عز وجل على أولئك الذين اتخذوا من دون الله أولياء لطلب القربة بأنهم كفار كذابون. إذن فمن عبد غير الله لطلب القربة من الله فهذا لا عذر له، بل هو مشرك كافر، نعم. ودليل الشفاعة يعني أنهم يعبدونهم ليشفعوا لهم عند الله، أي يتوسطون لهم عند الله في أن يغفر لهم ويقيهم النار دخول الجنة، قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعني هم يعلمون ذلك ويقولون، يعني احتجاجا وردا على من أنكر عليهم، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي هؤلاء الأصنام وهذه الأوثان وهذه القبور وهذه الغيران، هؤلاء يشفعون لنا عند الله عز وجل، وإن شفاعتهم لترتجى، نطلب منه الشفاعة. قال الله عز وجل: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني تخبرون الله عز وجل وتعرفونه بما لا يعلم، يعني بشيء لا يعلم الله عز وجل، بل الله يعلم كل شيء سبحانه، أي تنزه الله عز وجل وتعاظم وتعالى، أي ارتفع عما يشركون، فحكم على هؤلاء بأنهم مشركون، فمن عبدهم وطلب منهم الشفاعة فهو قد أشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر. طيب، وهذه الأشياء أعني طلب القربة والشفاعة كانت تفعل في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلت في الإسلام في حين عم الجهل وانتشر الشرك، فانطبقت الآيات عليهم. نعم.
والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة.
طيب، الشفاعة في الأصل ما معناها؟ الشفاعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر، الشفع هو ضد الوتر، فالشفع زوج يعني اثنين والوتر واحد. وفي الاصطلاح هي التوسط عند الغير في جلب منفعة أو دفع مضرة للمشفوع له، هي التوسط عند المشفوع عنده لجلب منفعة أو دفع مضرة، دفع مضرة عن المشفوع له، أو جلب منفعة للمشفوع له عند الغير ممن يستطيع ذلك، هذا معناها. يقول الشيخ: والشفاعة شفاعتان، يعني أنواعها اثنتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة منفية أي نفاها القرآن ونفاها الأدلة، وشفاعة أثبتتها النصوص. ثم فصلها فقال:
فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله.
طيب، إذا الشفاعة المنفية التي نفتها النصوص هي ما تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يقال للميت اشفع لي عند الله، اشفع لي عند الله أن يدخل الجنة، اشفع لي عند الله عز وجل أن يغفر ذنبي، وهكذا. وقوله فيما لا يقدر عليه إلا الله مفهومه أن من طلب من غير الله ما يقدر عليه أنه جائز. فمن قال مثلا لصديق المدير: اشفع لي عند المدير أن يدخل ولدي في المدرسة يدرس، فهذه ليس شركا. ومن قال مثلا: اشفع لي عند آل فلان يزوجون ابنتهم، هذا ليس شركا، بل هذا جائز، بل قد يكون محمودا. والله عز وجل يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. وهنا مسألة ليست في التوحيد لكنها في المعاملة وفي الحل والحرمة، أنها قد كثرت الشفاعات في الوقت الحاضر، ولا يكاد تكاد تمشي أمور الناس إلا بالشفاعة، فيقال إن من شفع لإحقاق حق أو لإبطال باطل فهذا مأجور محمود، ومن شفع لإبطال حق أو لإحقاق باطل فهو مأزور مذموم. وقد صارت أكثر الشفاعات من القسم الأول ولا الثاني؟ من الثاني، يتوسطون ثم تؤخذ الحقوق، حقوق الناس. مثلا تكون يعني تقديم في كلية أو جامعة والعدد مثلا 1000، ثم يقولون الدرجات الفلانية مثلا درجة كذا يعني يدخل في الكلية فيقدمون، ثم يأتي إنسان درجاته ضعيفة لكن عنده واسطة فيتوسطون، وهذا معنى يشفعون. ثم ينزل واحد ممن يستحق ويوضع هذا بسبب الشفاعة، فهذا قد حق باطلا وأبطل حقا، هذا حرام. وهكذا الوظائف، تأتي وظائف يعني يعلن عن وظائف ثم يقدم فيها أناس مستحقون ثم ينزل بسبب الواسطة المستحق ويوضع غير المستحق. وبهذا ضاعت كثير من أمور الناس، وصار الناس يشتكون أن معاملاتهم ما تمشي وأن الحقوق لهم ما تصل، بل صار الأمر رشاوي أيضا، اللي ما مع واسطة يدفع رشوة، وهذه ملعون آكلها وموكلها والساعي فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. هذا أمر محرم، نسأل الله العافية ونسأل الله هداية للجميع. نعم.
والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
هذا الدليل على الشفاعة المنفية، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله عز وجل، وصدر بوصف الإيمان للإغراء والحث وللدلالة على أن امتثال ما يأتي أو اجتناب ما يأتي، يعني امتثاله إن كان أمرا واجتناب إن كان نهيا، أنه من علامات الإيمان ومن أسباب تقوية الإيمان. أنفقوا مما رزقناكم، يعني أخرجوا من رزق الله عز وجل الذي رزقكم، وهذا يشمل نفقة الواجبة، نفقة الأهل من الزوجة والأولاد والوالدين، وكذلك يشمل الزكاة الواجبة والحقوق الواجبة على الإنسان، وكذلك المستحبة، فإن الإنسان مأجور عليها. أنفقوا مما رزقناكم، وفي دليل على أن الأموال من الله، قال الله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، أي يوم القيامة يأتي لا بيع فيه، ما في مبايعات، ولا خلة أي لا صداقة ومحبة، والخلة أعلى أنواع المحبة، ليس هناك خلة، وكذلك لا شفاعة، أي لا أحد يستطيع أن يتوسط لجلب نفع ودفع ضر. والكافرون هم الظالمون، أي الكافرون هم أهل الظلم الحقيقي. وقوله ولا شفاعة، قد دلت أدلة أخرى على أن في الآخرة شفاعة، فتكون هذه الآية المراد بالشفاعة هنا الشفاعة غير الجائزة، فإنها في الواقع ليست موجودة في الأصل، لأنها ما تقر، الله عز وجل يقرها، إذن فهي ليس هناك شفاعة في الأصل، يعني الشفاعة المنفية أي لا تطلب من غير الله فيما لا يقدره إلا الله، وإلا هناك شفاعة مثبتة يوم القيامة فلا تدخل في الآية. نعم.
والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له.
أعد.
والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله.
حط نقطة، اجعل نقطة هنا. طيب، هذا النوع الثاني من الشفاعات، والشفاعة المثبتة يعني الحاصلة الواقعة هي التي تطلب من الله. طيب، هل نقول فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ هل يصح أن نقول الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ الجواب لا، لأن كل شيء الله يقدر عليه، الله على كل شيء قدير، إذن نقول هي التي تطلب من الله، لكن لها شرطان. الشفاعة لها شرطان، الأول الشرط الأول يعني الشفاعة المثبتة لها شرطان، الأول إذن الله للشافع. لا. موجودة؟ لا. طيب، إذن الله للشافع أن يشفع، قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، رضا الله عن المشفوع له، قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. طيب، أكمل.
والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع.
بس نقطة أيضا هنا، والشافع مكرم بالشفاعة، يعني لو قال قائل الشفاعة الآن من الله عز وجل وإلى الله، طيب هناك شفعاء كثير، النبي شفيع، الأنبياء شفعاء عليهم الصلاة والسلام جميعا، الملائكة عليهم السلام، نقول هذه من الله عز وجل أكرمهم بها، حقيقته أن الله أكرم هؤلاء بأن جعلهم يشفعون. نعم.
والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن.
هذا الكلام تضمن الشرطين الشفاعة ذكرناها، وأن المشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، فإذا رضي الله عز وجل عن أحد وأذن للشافع أن يشفع صار مشفوعا له، كما قال تعالى، وهذه جملة من آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله عز وجل إلا بإذنه. قال العلماء: ومثل هذا التركيب، يعني الجملة هذه، استفهام مشرب بالتحدي، استفهام مشرب بالتحدي، يعني إن كان هناك أحد يشفع عند الله من غير إذنه فأتوا به، ولا أحد يستطيع أن يأتي بغير بأحد يشفع عند الله عز وجل إلا بإذنه. طيب، الشفاعة أيضا أقسام، ما ذكر الشيخ الكتاب مختصر. القسم الأول الشفاعة العامة، الشفاعة العامة، والقسم الثاني الشفاعة الخاصة. فأما الشفاعة الخاصة فهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث مواطن. الأول الشفاعة العامة، بأن يشفع فيشفع عند الله عز وجل ليقضي بين الخلائق، والشفاعة الكبرى وهي التي تخلى عنها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الثاني الشفاعة، شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة الجنة، شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة الجنة، وهذا أيضا يتخلى عنها آدم عليه السلام ويشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أيضا بأبي طالب. النوع الثاني الشفاعة العامة، الشفاعة العامة ولها أنواع. النوع الأول الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها. الثاني الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. وهذا النوع، يعني الشفاعة في من دخل النار يخرج منها، وقع الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة، فأهل السنة يثبتون هذا النوع، وأهل البدعة من المعتزلة وغيرهم ينكرون هذا النوع ويقولون إن من دخل النار، يعني المعتزلة والخوارج، إن من دخل النار لا يخرج منها. وقد دل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وكذلك أبي هريرة على أن هناك أناسا يدخلون النار ويحرقون فيها ثم يخرجون ويوضعون فيه، يصب عليهم ماء نهر اسم ماء الحياة، ثم ينبتون فيه ويدخلون الجنة ويسمون بالجهنميين. النوع الثالث، النوع الثالث الشفاعة في رفعة درجات بعض أهل الجنة، الشفاعة في رفعة درجات بعض أهل الجنة، وهذه هذه الأنواع الثلاثة عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الشفعاء من الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين والأفراط والأقارب والشهداء.
القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
المراد بهذه القاعدة الرد على كل من أشرك مع الله غيره، سواء عبد صالحا أو عبد فاسدا، سواء عبد مخلوقا حيا أو مخلوقا ميتا، لا فرق، أي لا فرق في العبادة. وبهذه القاعدة يرد على أولئك المشركين الذين يقولون: نحن نعبد صالحين، نعبد أنبياء، نعبد أولياء. أي المشركون في السابق كانوا يعبدون أشجار وأحجار، أشجارا وأحجارا، أما نحن لا، نعبد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نعبد الأولياء الذين هم عند الله في منازل عالية، فنحن لسنا كالمشركين. فيقال إنه لا فرق، لا فرق في الشرك، بين أن تعبد نبيا أو وليا أو صالحا أو تعبد فاسدا أو شجرا أو حجرا، لأن في أن هذا كله أن هذا كله صرف للعبادة غير الله، وليس في هذا وليس فيها تحقير لمن عبد، ليس فيها تحقير لمن عبد الأنبياء أو عبد الأولياء، بل الأنبياء والأولياء في نعيم وفي رفعة في الدنيا والآخرة، أما من عبدهم فهو مشرك ولا فرق بين يعبدهم أو يعبد غيرهم من المحتقرين. طيب، يقول الشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على ناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، من يعبد الأنبياء إلى آخره، لأن هؤلاء المشركون، لأن هؤلاء المشركين المتأخرين يقولون نحن نعبد الأولياء كما تقدم، ويقال إنه إجابة عنه بأمرين. الأمر الأول أنه لا فرق في صرف العبادة بين أن تصرف لغير الله من البشر أو من الأحجار أو غيرها. الثاني أنكم وإن قلتم نحن نعبد أولياء وناس صالحين، نقول وكذلك الكفار السابقون كانوا يعبدون أنبياء وصالحين وملائكة وشجر وحجر. واستدل الشيخ رحمه الله بآية عامة ثم بآيات خاصة. الآية العامة قال وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فيجب مقاتلة كل المشركين بأنواعهم حتى يكون الدين خالص لله عز وجل وحده. ثم استدل على بقية، ثم ساق أدلة أخرى على أن السابقين قد عبدوا غير الله من أنبياء وأحجار وأشجار ومخلوقات، وأنه لا فرق بينهم في ذلك. فقال
ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
نعم، فهذا دليل الشمس والقمر هم مخلوقان، فالله نهى عن عبادتهم والسجود لهم وأمر بالعبادة وحده. نعم.
ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا.
هذا دليل الملائكة وأن الرسل السابقين ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، يعني سبقوا عهد الشيخ رحمه الله، قد نهوا عن عبادة الملائكة، فقال الله عز وجل في وصف النبي ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، هذا كله شرك لأنه عبادة غير الله. نعم.
ودليل الأنبياء قوله تعالى،
يعني دليل المفرد الأنبياء وإلا في السابق شمل الملائكة وشمل النبيين.
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب.
قوله سبحانه وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، هذا الله يخاطب عيسى بن مريم في الآخرة أمام من عبده وسجد له وركع توبيخا لهم، وإلا فإن عيسى عليه السلام قد بلغ البلاغ المبين وبلغ رسالة ربه، لكن الله عز وجل يوبخ من عبده فيقول لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هل قلت هذا؟ ماذا قال عيسى؟ قال سبحانك، أي تنزيها لك وتعظيما لك، ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق، يعني يستحيل علي أن أقول شيئا ليس لي حق فيه. ثم قال عيسى إن كنت قلته فقد علمته، يعني يا ربي لو أنني قد قلت هذا فأنت تعلمه، وأنت يا ربي تعلم أني لم أقل شيئا من هذا الأمر، وإنما أولئك هم الذين عبدوني ولم أقل لهم شيئا وتعدوا بذلك. قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي تعلم ما تكن نفسي وما يضمره قلبي وأنا لا أعلم ما في نفسك. وفي هذا إثبات النفس لله عز وجل عن الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فنقول لله نفس، وليس المراد نفس الله أي الله عز وجل، بل هذه صفة كصفة اليد وصفة الوجه وصفة العلم، في صفة ذاتية. إنك أنت علام الغيوب، أي أنت تعلم ما غاب عن البشر، فالغيب والشهادة عند الله عز وجل سواء في العلم، فالله عز وجل علمه كامل. نعم. إذا في هذه الآية أن نفي عبادة الأنبياء والشرك بهم. نعم.
ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
أي الدليل على تحذير عباد الصالحين قول الله عز وجل منكرا على من عبد الصالحين: أولئك الذين يدعون. أولئك أشار إليهم بإشارة البعد لعلو منزلتهم. الذين يدعون أي يدعوهم المشركون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي يطلبون إلى الله عز وجل القربة بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولذا قال أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أي فهم يتسابقون إلى قرب الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ويرجون رحمته، أي يطلبون رحمة الله عز وجل وهي أن ينيلهم الخير ويبعد عنهم الشر، ويخافون عذابه أي يحذرون عذابه فيبتعدون عن أسبابه إن عذاب ربه كان محذورا. فدل على إنكار الله عز وجل على من عبد الصالحين، وأنهم هم أنفسهم يتقربون إلى الله عز وجل، فكيف تتقرب إليهم إذا كان هذا الصالح يتقرب إلى الله ويعبده؟ فأنت يجب أن تعبد الله عز وجل كما عبده هذا الصالح ولا تعبد الصالح. نعم.
ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى.
هذه الآيات في سياق ذكر المعراج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من آيات ربه الكبرى، ثم قال الله عز وجل: أفرأيتم أيها المشركون، أفرأيتم أن أخبروني اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني أهي شيء في مقابل هذه الآيات العظيمة الكبرى؟ لا شيء. واللات والعزى ومناة ظاهر سياق الشيخ أنها كلها أشجار وأحجار. واللات هذا حجر كان يلت عليه السويق للحاج، ومعنى اللت أي الخلط، يخلطون السويق بالماء وبالسمن ثم يصنعونهم أجل الحجاج، وكانوا يفعلون هذا من كرمهم، أي العرب من كرمهم يفعلون هذا للحجاج إطعاما لهم. ثم إن العرب تعظيما لهذه الحجر ويعني تقديرا لها عبدوها من دون الله، هذا ضلال. وقيل إن اللات رجل هو الذي يصنع ذلك فعبدوه من دون الله، فعلى كل حال هو إما حجر أو رجل. والعزة شجرة، شجرة كانت تعبد من دون الله عز وجل ثم قطعت. ومناه كذلك شجرة أو حجر، ومأخوذة من المن وهو كثرة سيل الدماء عليها، كانت تقدمها القرابين فتسيل الدماء عليها من كثرتها. كل هذه لا تساوي شيء عند الله عز وجل في مقابل آيات الله عز وجل الكبرى. فهذا إنكار من الله عز وجل على أولئك الذين عبدوا الأشجار والأحجار. نعم.
وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث
هذه حديث أبي واقد رضي الله عنه بعد فتح مكة، وذلك أن بني ثقيف وأهل الطائف اجتمعوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، وحنين موقع قرب الطائف اجتمعوا فيه. خرجنا إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، هذا من الراوي اعتذار عما سوف يذكره مما حصل من بعض الصحابة، والمراد بالصحابة أولئك حديث العهد بالإسلام. أما الصحابة الكبار والمهاجرين والأنصار الأوائل فلم يحصل منهم مثل ذلك، أن الإيمان قد رسخ في قلوبهم، وهذه في فضيلة العلم وأنه يقي من الشرك. لكن قد حصل هذا الناس لتوهم أسلموا بعد الفتح، لم يرسخ الإيمان في قلوبهم ولم يتعلموا العلم والتوحيد، وذلك حصل منهم ما حصل. يقول الشيخ بل يقول أبو واقد: والمشركين سدرة يعكفون عندها. يحتمل أنها كانت لقريش أو لغيرهم، والسدرة معروفة شجر النبق، والعجب أنه لا يزال الآن فيه اعتقادات. وكنت أسمع فيما في أيام الصغر أن قصصا وأنهم يأتون السدر يدعونه وأنه يكلمهم فيه من يكلم يعني جن، يجعلون قصصا خرافية لكنها تنبئ عن اعتقاد في السدر، فليحذر من هذا ولينتبه له. يقول الشيخ بل يقول أبو واقد وللمشركين سدر يعكفون عندها، العكوف يعني البقاء والملازمة، يبقون عندها في هذا العكوف، وينوطون به أسلحتهم، ينوطون أي يعلقون، ويعتقدون أن السلاح الذي يعلق فيها أنه يكون صائبا ويكون أمضى وأقوى وأقدر في فتك بالأعداء. يقال لها ذات أنواط، يعني يسميها المشركون ذات أنواط، يعني ذات معاليق، والنوط هو المعلاق، أي ذات معاليق أن يعلقوا بها أسلحتهم. يقول أبو واقد رضي الله عنه فمررنا بسدرة، يعني أثناء سيرنا إلى حنين مرينا على سدرة، يعني فوقع في قلوبهم لأنهم ما زالوا حديث أحد بشرك. قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يعني اجعل شجرة مثلهم، كمان هم ذات أنواط، يعني وش الفرق بيننا، حنا نبي شجرة بعد نتعلق بها. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر تعجبا وتعظيما لله، قلتم والذي نفسي بيده ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون أتركبون سنن من كان قبلكم. وهذا إنكار عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، وسماه آلهة، سمى وصف السدرة بأنها كآلهة الذين قالوا لموسى. وجه كونها آلهة أنهم اعتقدوا أنها تنفعهم، أنها تنفعهم، والنفع والضر بيد الله عز وجل، وهذا من الشرك في الألوهية، بل من الواقع من الربوبية، لأن اعتقدوا أن غير الله عز وجل يجلب النفع يدفع الضر، فهذا الشرك في الربوبية، فدل على أن هناك أيضا كانوا يعبدون الأشجار. نعم.
القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون.
القاعدة الرابعة والأخيرة هي أن مشركي زمن الشيخ رحمه الله والواقع زمن اليوم بعد، وزمن اليوم أشد، أن شركهم أغلظوا شركا من الأولين، يعني أكبر وأشد وأسوأ. لماذا؟ قال لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، إذا في رخاء وأمن وسلام أشركوا، حصل لهم شدة كرب ضرر أخلصوا للعز وجل، دعوا الله عز وجل يا رب يا رب. طيب يقول ومشرك زماننا شركهم دائما أو دائم هو أحسن في الرخاء والشدة، قال الله تعالى، يعني يدل يستدل على أن المشركين الأوائل كان عندهم توحيد في الشدة. قال قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، الدين عن العبادة، فلما نجاهم من البر إذا هم مشركون. إذن فحال الضنك وحال الأمواج وحال الكرب يوحدون الله عز وجل ويدعونه وحده، وإذا صاروا في رخاء أشركوا. مشركوا زماننا كانوا إذا اشتد بهم الكرب دعوا غير الله. وقد حدثني بعض أهلي عن امرأة صالحة لا تزال حية إلى الآن، أنها كانت في المستشفى، وأن امرأة شيعية كان إذا اشتد بها الطلق قالت يا علي، فتنكر عنها المرأة الصالحة، هذه المرأة فيها خير، تقولها قولي يا الله، فتقول يا الله يا الله، فإذا أتها الطلق شتقت يا علي. سبحان الله العظيم، يعني حال الرخاء يا الله يا الله، لكن شدة يا علي. هذا هو الشرك الأكبر، بل أغلظ من شرك المشركين، هذا موجود. حدثني أحد الإخوان في الوادي أنه دخل مع عامل من بلاد العجم، كان يشيل هو معه الأغراض يطلعونها، المهم فبرميل مثل البرميل كان فوق دولاب فسقط عليه، يقول لما شاف البرميل أقبل قال يا محمد يا محمد. سبحان الله، ما قال يا الله، هو وصف مسجد، عامل مسجد في بلاد التوحيد. يا رسول الله يا رسول الله، سبحان الله العظيم، هذا موجود. إذن الشرك متحقق عندنا، فذلك يجب أن نحذر منه. إذن هذا فرق بين الشرك الأولين وشرك اللاحقين. وذكر الشيخ أيضا فرقا آخر في كشف الشبهات، أن المشركين الأولين كانوا يعبدون أناسا صالحين، وزاد عليهم مشركو الوقت الحاضر أنهم يعبدون أناسا فاسقين ومفسدين وأهل ضلال، وكله واحد، لكنهم مع هذا زادوا سوءا. فنسأل الله يغفر للشيخ ويرحمه، ونرزقنا علما نافعا والعمل الصالح، والله تعالى أعلم.